نحن الى ان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا لا شك أن أهم ما يميز رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه دعا منذ أول يوم دعا إلى إخراج أمة. أمة جماعة من الناس لها عقيدة خاصة متميزة وصراط خاص متميز ولها رسالة خاصة تهديها في هذا الحال. وكان هذا ولا شك هو أكبر شيء أحنف عليه المشركين أن هذا النبي جاء ليوجد نجرا جديدا ومسلكا جديدا وأمة جديدة في مواقفات جديدة ويسال جماعة جديدة وقوة جديدة. ولذلك لما أرادوا أن يجمعوا على رأي يعني المشركين يجمعوا على رأي في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تنتشر دعوته في القبائل قبل موسم الحج عندهم واتوا الوليد بن المغيره فقال ان تقول فيه قول فقال ارى ان نبني على قول ان نقول انه رجل جاء بكلام يشبه السحر يفرق به بين الاب وبنته وبين الاخواته وبين الزوج وزوجه وانزل الله تبارك وتعالى في هذا قوله جل وعلا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. ثم قال الله بعد ذلك سأصليه سقط وما ادراك ما سقط. فوصف القران بانه سحر اول شيء وذلك لي حركته وتأثيره في النقود وأنه يعمل في النقود أشبه ما يعمل السحر. فلا يسأل رجل كان رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة فيسمع من كلامه ويقرأ عليه القرآن فيتحول بهذه الكلمات القليلة حي في سكنه وفي دينه وفي عقيدته وفي ولائه ويبدأ بعد مكان يكتب للصنم ويعبد الصنم ويكره هذه الأصنام. بعد ما تنتهي تشريعات المشركين ويصير خمس طواغيتهم وخمس رؤسائهم إذا لم يتحول نهائيا إلى التلقي من الله تبارك وتعالى والأخذ من دين الله عز وجل والاعتقاد بأن الفلاح والنجاح كله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ الولاءات تختلف بعد ما يكون موالي لشيخ قبيلته ولطاغوته ولقمه يصبح موالي لله تبارك وتعالى موالي للنبي موالي للمؤمنين. يتحول بهذه الكلمات القليله التي كان النبي يعرفها صلوات الله وسلامه عليه ويسمعها اياه فقل نقول انه رجل قد جاء بكلام يشبه السحر او سحر ثم يفرق به بين رجل وابيه بين رجل و بينه وبين الأسواقين وبين الزوجة وزوجها. أنا المشركون من هذا التفريق أن هناك أصبحت أمة جديدة بولاء جديد وجماعية جديدة ومنهج جديد. أقول لا شك أن هذا كان من أهم ما يميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن كما يظن كثير من الناس وللأسف أيضا كثير من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد مبلغ بمعنى أنه يبلغ شيئا ما ثم يترك الناس بعد ذلك على شأنهم. وعلى ارتباطاتهم وعلى التزاماتهم وعلى منازلهم، هذا حق. بل كان ثمة نقلة عقائدية وكذلك نقلة عملية، انتقال عملي في الولاء والسير والاتباع والتلقي، ولذلك صار مستقل تماما عن صراط المشركين في كل شيء. وكان هذا الصراط الجديد هو اكثر ما يشمل المشركين على هذا الدين الشريف. ليس مشرك العرب وحدهم، ولكن اليهود كذلك صاروا ان في هذا خطر على سلطانهم الديني وعلى امامتهم وقيادتهم، ثم هم ينتظرون مخلص يخلصهم ويقيمهم كامه في الارض كما كان شانهم في عهد انبيائهم الاول. فلما جاء هذا المخلص وهذا النبي العظيم من غيره من العرب حسبوا لهذا، وهم كانوا يعتقدون فيما اعتقدوا ان الدين خاص ببني اسرائيل فقط، وانه لا يجوز ان يخرج من الى خارج بني اسرائيل، لانهم يعتقدون بان الامميين الامم غيرهم، انما هم امم مخلوقه فقط على صوره البشر لحجنة في بني اسرائيل الذين يسمون انفسهم ابناء الرب، هم ابناء الله وابناء الرب، واما البقيه ليسوا ابناء الرب، انما هم فقط بشر لعبادة ابناء الرب. كذلك عن مسار جهلتهم ان الامر فيه خطوره عليهم، لان ذهاب كذلك لسلطانهم الديني وسلطانهم السياسي، وقد كانوا اعظم دوله ذات سلطان سياسي في ذلك الوقت. كذلك الترك نفس الامر، تجد ان هذا خطر جديد واندفاع دين بحكم الشرك ويدعو الى توحيد الله تبارك وتعالى، ويكسر كل من في الارض فلا يجعل من اهل الفلاح واهل النجاح الا اتباعه صلى الله عليه وسلم. فالكل راى ان هناك اندفاع قوه جديده تحمل عقيده جديده ومنهج جديد، وبالتالي امه جديده وجماعه جديده. كان هذا لا شك هو موقف لسنة من سنة الله عز وجل. يعني احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان المسلمين ما وصلهم الى الحال التي هم فيها الا انهم جهلوا سنن الله تبارك وتعالى في الخلق والناس. من السنن المجهولة في الوقت الحاضر ان الجماعة قوة وان التفرق والاختلاف ضعف. للاسف ان هذا يعني إلا يكون مجهولة في الفكر والفهم فهو متروك من حيث العمل والواقع. يعني عمل المسلمين وواقع المسلمين الآن في الوقت الحاضر هذا الأمر مجهول بالنسبة إليهم ومتروك بالنسبة إليهم. وقد يكون عند الكثير لا يفكر أيضا تفكيرا، يعني لا يصل إلى تفكيره وإلى عقله ومنطقه أن الجماعة أقوى من الفرد. بل قد يكون كثير من الناس يظن ان الجماعه ليست مطلوبه في الدين لذاتها، وان المطلوب في الدين هو يعني الخلاص القرار، يعني خلص نفسك من النار وما يشعرون بغيره، وهذا خطا. بل لا خلاص خاصا عند الله تبارك وتعالى الا بالموالاه للامه، الا بالالتزام بالجماعه. ولذلك خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب الجاريه وهو في طريقه الى بيت المقدس، واخبرهم ما سمعهم من النبي صلى الله عليه، ثم قالوا من ضمن ما قال قالوا فمن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وذكرهم بان النبي صلى الله عليه الشيطان مع الواحد ومع الاثنين وهو من الثلاثة ابعد. تكلمنا في النبي العربي كان في اطار الامه وفي اطار الجماعه، فذلك منهج النبي اعتقادا. فقد جاء امر الله تبارك وتعالى الصريح بان الله قد ارسل نبيه لاخراج امه، قال كنتم خير امه اخرجت للناس. وجاءت الاوامر الصريحه بان المسلمين لا بد ان يكونوا امه، قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، يعني لتكونوا امه. وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال اذا التقى المسلمان في سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال خطره الاعمال على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. فاذا عود عمل يعني لرجلين يتخاصما يقول الله تبارك وتعالى انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يعني انزلوهم لا تقدموا صحيفه عملهم اليه، فلا تقدم صحائف عمل المتخاصمين الى الله تبارك وتعالى الا بعد ان يصطلحا. وهذه اشاره بليغ بليغه جدا الى ان العمل الاخروي كذلك والدخول الى الجنه لا يمكن الا من خلال صفاق المسلمين وتحابهم وتعاونهم وتعاطفهم وان يكونوا بالفعل. المنهج العملي في الاسلام ان الصلاه لا تكون الا في الجماعه، وان الجمعه ما شرعت الا من اجل الجماعه، وان الجهاد والقيام بامر الله عز وجل لا يكون الا في اطار جماعه وامام وقائد يامر المسلمين بالخروج. وليس الجهاد في الاسلام مسؤوليه فرديه، ممكن كل انسان يجاهد بنفسه يخرج يحمل سيف ويذهب دون خطه موضوعه ودون جماعه ودون رايه. الجهاد في الدين اعني معنى القتال، الكفار لا يكون الا تحت رايه وتحت جماعه. الحج لا يكون الا بجماعه وامر وامام يعين هذا اليوم، هذا يوم عرفه وهذا يوم كذا وهذا يوم كذا، والخروج كذا والصعود كذا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر كل سنه على الحج امير، كما ارسل في السنه التاسعه التي لم يحج فيها النبي وشرع فيها الجهاد ارسل صلى الله عليه وسلم ابو بكر على الناس وجعله اميرا على الناس. ما قال الناس هذه مناسك الحج ولا خذوها، كل واحد راح يحج على كيفه. لا، كان في امام ومرجع يرجع اليه. ثم ارسل بعده علي بن ابي طالب وامره ان يؤذن في الناس لئلا يحج بعد العام المشرك والا يطوف بالبيت والعياد. في السنه العاشره التي حج فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه التزم الناس بحجه وخرج وقال وقيل المسلمين في كل قطع من اقطاع الجزيره ان الرسول خارج الحج، فمن اراد ان ياتي ويأتم لرسول الله فليفعل، يأتم لرسول الله، يعني يجي علشان يذهب خلف الامام ويأخذ من هذا الامام القائد. فالجهاد والحج والصلاه والزكاه فريضه جماعيه. الزكاة التي يخرجها المسلمين الآن كل واحد يحصي فلوسه على كيفه ويطلع فلوسه ويوزع على كيفه، هذه ليست الزكاة المشروعة التي شرعها الله عز وجل، وإنما الزكاة المشروعة فريضة جماعية، لأن الله قال لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك لا يجوز إعطاها إلا للإمام. الإمام هو الذي يجمعهم وهو الذي يحصي من هم أهل الزكاة حتى يعطيهم إياها. فأعمال الإسلام كلها ومنهج الإسلام كله منهج جماعي وليس منهج فردي من الممكن أن يؤذيه الإنسان. صحيح، للأسف أقول إن هذا منهج الإسلام وهذا عقيدة الإسلام وهذا عمل الإسلام كله لا ينبثق إلا في إطار جماعة ولا يكون إلا في إطار أمة. أقول للأسف أن هذا المنهج الجماعي وهذا المنهج الذي يجمع الناس على كلمة واحدة وصراط واحد وأمة واحدة جهلهم السبب، وهو في الأساس يدل على سنة من السنن. سنة هي أنه يستحيل التغلب على العقائد المناوية إلا من إطار جماعة. يعني لو قيل للمريض أو كان المريض يبلغ المريض دعوته وقال كل واحد يبلغ على كيفه وكل واحد يقرأ على كيفه لماتت دعوة المريض في مهدها في مساحها في نفس الدهر. ما فتحت المدينة ولا أتى بالعهد على الأنصار قال لهم إن جئتكم تحلوه مما تحلو منه أنفسكم وذراريكم، وأعطوه العهد على هذا وقال اتركونا معه والله لو خدت من هذا البحر لأخذناه معه. فكان في جماعة ملتزمة بالحق وأنها تقوم إليه. ثم على ذلك دعا رسول الناس إلى الهجرة إليه. ليه؟ ليكون جماعة. وقال من هاجر إذا دعوتم الناس الى الاسلام فاخبروهم ان من هاجر اليكم كان له نصيب من البيت والغني، ومن لم يهاجر فهو في اعراض المسلمين لا نصيب له من البيت والغني.
فجعل بأن خير المسلمين وغنيمة المسلمين لا تكون إلا لمن التحق بالجماعة ودخل في الصفوف وأتم بأمر الإمام. وقال من مات وليس في عرفه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا أصرح دليل على وجود الجماعة في الدين ووجود الأمة، وأنه من فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر فقد رفع رتبة الإسلام عنقه. ثلاثة، الإسلام دين جماعة ودين أمة، وهذه سنة من سنة الله، يعني ليس عادة وليس يعني دعوة الله ودعوة النبي للجماعة لذات الجماعة، هذا ما صحيح. الجماعة وسيلة، الجماعة وسيلة لغاية أكبر منها وأبعد منها، وهي إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كيف يظهر على الدين؟ يظهر على الدين من خلال المؤسسة، من خلال الجماعة، من خلال الأمة، الجيش الواحد، الأمة الواحدة، الكلمة المتفقة، النهر، المجرى الواحد الذي يضطرب فيه دين جيل يتبعه جيل يتبعه جيل يتبعه جيل، وهكذا سيكون المسلمون في جريانهم وفي حياتهم كالنهر المضطرب، جيل خلف جيل خلف جيل، موحد الهدف، موحد الغاية، موحد الطريق، يحمل رسالة واحدة وينتهي في نهج واحد. وهذه سنة من سنة الله عز وجل، والله عز وجل لا شك أنه لو أراد أن ينتصر لدينه وأن ينشر دينه بغير هذه الوسيلة لفعل، فهذا كلام ذكرناه. لكن قد أخذ الله تبارك وتعالى بأن يعني الدين لا ينتصر، لا ينتصر إلا بالوسائل، إلا بالوسائل المادية. الله يقول: لو شاء الله لانتصر منهم، يعني لو أراد الله أن يهدي الناس جميعا هكذا بدون رسالة بمجرد الإلهام يفعل كل واحد غلط، يسكب في قلبه الإيمان ولا يحتاج إلى تبليغ ولا رسالة وتنتهي القضية. لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون انتصار الدين على هذا النحو. النبي هو الوحيد الذي يأتيه الوحي، يبلغ، يؤذى، يضطهد، يعذب، يجتمع اليه الناس، يختلط عليه الناس بين مؤمن وكافر، يؤمر هؤلاء المؤمنين بان يحاربوا الكفار وان يدعوهم الى عز وجل ويتحملوا الاذى وان يقوموا ويغتالوا وكذا حتى تكون غلبة لهم. هذا هو المنهج، هذه السنه التي ارادها الله عز وجل في خلقه. اراد الله عز وجل هذه السنه لينتصر بها الدين. لا شك ان الله وضع السنه ان هذه الجماعات المتفرقه من الكفار لا ينتصر عليها الا بجماعه قويه حازمه تعلم بامر الله تبارك وتعالى داعيا الى الله عز وجل. اما باعمال فرديه متنافره، هذا يدعو من هنا وهذا يدعو من هنا وهذا يتكلم من هنا، يعلم الله تبارك وتعالى. والسنن الموضوعه في الارض هذه هي حقيقتها، ان هذا لا يمكن ان يحقق النصر، يستحيل ان يحقق النصر، لأن الجماعة المتآلفة على الشر ممكن أن تهلك وأن تضعف وأن تريد الجماعة المتفرقة وأن تنفع الحق. هذه سنة من سنة عز وجل، لذلك الله المسلمين ولا يتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ليس بالعصية وحدها تنتصرون وإنما بالعصية والجماعة. اليوم ولا يتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأشرهم الله إلى سنة أنهم نال الإيمان وحده لكل النصر، وإنما بالإيمان والاعتصام، بالإيمان والاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة والقوة، الجماعة قوة وهي التي بها تنتصرون. أما إذا أتيتم عدوكم وأنتم متفرقين مختلفين تهزمون وإن كنتم من أهل الدين وأهل العقل. أقول للأسف جهل المسلمون هذه المبادئ الأساسية والسنن، وللأسف أن هذه السنن علمها أعداء الإسلام، علموا أن جهاد الفرد أقوى من جهاد، يعني جهاد الجماعة أقوى من جهاد الفرد. ولذلك بدأوا العمل من خلال المؤسسات، من خلال المؤسسات. ما الولايات المتحدة لو كانت كما كانت 55 ولاية أو 50 ولاية كما كانت دون أن تتوحد بجهاد مرير وقتال حتى أصبحت وحدة واحدة؟ ما هي ممكن تكون هذه الولايات هي ولاية مؤسسة عن جوانا عن رضوان، يعني دولة لا شأن لها. لكن اليوم ما أصبحت من خلال مؤسسة واحدة متكاملة تروح الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج معاها لأساطيرها وجيوشها، ولكن لو تفرق إلى 50 ولاية تصبح الآن كما يقال جمهورية الموت. ما لا شأن لها ولا وضع لها. الأمة الإسلامية كان لها شأن كما كان الجماعة، يوم كانت خلافة، يوم كانت أمة بالفعل. لكن يوم أصبحت 20 دولة عربية وأصبحت قدرها وأكثر منها من الدول الإسلامية في السنة الإسلامية وتلاثرت على طريقة العالم على هذا النحو، وأصبح في كل يعني قطعة رقعة ووطن من أوطان المسلمين إمام وقائد العالم، انتهت الأمة بهذه الفرقة، انتهت الأمة. وبالتالي نحن جهلنا سبب عظيم من أسباب النصر، أعظم سبب من أسباب النصر بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل، هو الأمة الواحدة، الجماعة الواحدة، المؤسسة الواحدة. أوروبا جاءت وقت من الأوقات لما شافت أن روسيا دولة كبرى، ولايات المتحدة الولايات الروسية، ولايات الأمريكية غير المتحدة، وبالأول تنهاروا، والسلطان القديم الذي كان لهم قبل 300 سنة تنهار، فدعوا إلى جماعة، عرفوا أنه لا يمكن تكتيلهم في إطار دولة واحدة، فعملوا على الأقل مؤسسات واحدة، السوق الأوروبية المشتركة، برلمان الأوروبي الموحد، جمعوا الكتب في تكتل كامل علشان يطاعوا العملاقين الكبار. كفار، لكن ما جهلوا سنن الله في الارض، الله له سنن، عدد السنن، علموا انهم ظلوا متفرقين بريطانيا بروحها وفرنسا بروحها وديها، كل دوله منهم وحدها تتحكم القوى الكبرى، وينتهون ويصيروا في اخر المقدمه، ويصيروا عالم ثالث او عالم رابع، ولكنهم ظلوا محافظين على قوتهم، لا. قوة اقتصادية واحدة، تشريع واحد في العمل الخارجي، حتى يجابه قوتين ب يعني بشأن واحد. لكن المسلمين للأسف جهلوا سنة عظيمة علمهم الله عز وجل إياها مهم الآن، من قبل 1400 سنة علمهم الله تبارك وتعالى إياها وحذرهم من الفرقة والشتات وضياع الأمر. لكن للأسف نسى المسلمون كل هذا، نسوا سنة عظيمة من سنة الله تبارك وتعالى، وبهذا وصلوا إلى ما وصلوا. مرة ثانية أقول لا بد لانتصار الأمة، لا بد من الأخذ بسنن الله تبارك وتعالى. سنن هذه مثل الماء يغلي بدرجة 100 درجة حرارة، هذه سنة من سنن الله عز وجل، لا تخلف. كذلك لله سنن في البشر هكذا لا تتخلف. والله عز وجل واحد وحده يقابل مجموعة طبعا يقول الفكرة تغلب الشجاعة، مهما كان هذا الشجاع الواحد، لكن إذا جمع له 10-12 ضعيف هيغلبه، 8 ضعيفان يغلبان قوية، لأن الاثنين أكثر من واحد مهما كان قوي. احنا جهلنا هذه الاشياء الوسيطة التي تتكلم بها العامة والناس، لكن جهلنا. لا بد من جماعية جديدة ومن دعوة جديدة الى وحدة الامة الاسلامية، وحدة عقيدتها، وحدة فكرها، وحدة منهجها. لا بد من ان يصف المسلمون في مؤسسة واحدة، وان يكون المسلمون بالدعوة من خلال مؤسسات وليس من خلال افراد. المؤسسة دائما والجماعة اقوى من الفرد. ممكن تدرس انت لوحدك، تفتح مدرسة بروحك، لكن ممكن تعمل مدرسة من 10 اشخاص تكون المؤسسة اقوى. الجامعة اللي فيها 20,000 طالب و30,000 طالب اقوى في التعليم وفي نشر الفكر والعقيدة من المدرسة الصغيرة والكتب الصغيرة. صحيح الان السيارة اللي يجلس فيها نصف ساعة فقط يدبج مقال ثم يرميه الى مؤسسة، يرميه للمطبعة للصحيفة، صحيفة بالاف اللقمة تطلع هذا وتفزع في العالم كله. فاصبح من خلال مؤسسة واحد، شخص واحد ينشر فكره شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وانت وحدك تقول تسلم 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 في الديوانيه، تسلم في المسجد، قاصد لك 100-200 تدور. وبالتالي لا تستطيع ان تحارب هذا الذي يحاربك من خلال مؤسسه وانت تحارب من خلال نفسك انت انسان. يختلف انسان قاعد على رقبه يكتب له فقط نصف ساعه، وبعد ذلك يخرج 100,000 مقال، يعني مطبوع ومقال واحد 100,000 نسخة، تصل إلى الناس 200,000، نصف مليون، مليون. كيف تحارب مثل هذا؟ إذا أردنا يتحقق صعب بالذات. ما هو كل اللي بيتحقق؟ تقول ما تقول كلمة هو يقول لك كلمة، تقول كلمة هو يقول لك كلمة، ويرجع الناس كلها، وأنت متى؟ متى تلتقي بهؤلاء الناس جميعا الذي يكرهون هذه الشبهات؟ للأسف أن المسلمين الآن يعني لم يدركوا بعد يعني خطورة المؤسسات على دعوتهم. مؤسسة خطيرة، الدولة العظيمة الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، مؤسسات ضخمة رهيبة فتحت الكرب. المسلمين ما زالوا يريدون أن يحاربوا بنفس الوسائل البدائية، بلسانه وباتصالاته الفردية وبأشياءه، وإلا نحارب هذه المسائل الضخمة. كذلك أمة الإسلام بهذه الأمم المتراكمة، هذه الدولات الضعيفة الصغيرة تقول أن تتفضل أمريكا، تقول أن تتفضل روسيا، تقول أن تتفضل كذا، إيش تفضل؟ مؤسسة كبيرة تسحق هذه، تسحق الفرد. لابد من العمل الجديد من خلال مؤسسات، من خلال مؤسسات كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما بدأ النبي دعوة وحده، وإنما كان كل شخص يلتقي مع النبي كان خلاص في عهد على الإيمان، عهد على النصرة، عهد على الجماعة والالتزام بالخط الواحد. فجيش له مؤسسة واحدة، وإما لها مؤسسة، مؤسسة واحدة، أو إذا نقول الدولة كمؤسسة لها مؤسسة تحتها كلها تسير في منهج واحد وفي طريق واحد. إذا جهلنا هذه السنن الكونية من قبل الله عز وجل، لابد أن نسحق ولا يكون لنا شيء. مهما كان إيماننا بالله عز وجل عظيم، لكن إذا جهلنا سنن الله عز وجل لن نسلم الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأستغفر الله لي ولكم لذنب أستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. فأنا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. الجماعة في الدين هذه ليست نفل، وإنما هي فرض. يجب على كل مسلم أن يلتزم بأمته منذ النبي، يعني من أول النبي إلى آخر مسلم، التزام عقائد تبع النبي خلاص. يعبد الله ثلاثة خلق، كل من يعبد الله ويتبع النبي يستحق لك، له عليك حق الموالاة فيه، أن تحبه، أن تناصره، أن تقف في صفه، أن لا تقف في صف عدوه. هذا أصل أصول الدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. توريك العاطفة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسم والسم. له حقوق، حقوق لازمة، أن تسلم عليه، ترد عليه السلام، أنك تحفظ غيبته، أنك تتبع يعني جنازته، أنك تعوده إذا كان مريض، أنك تستجيب لدعوته إذا دعاك، أنك تبره إذا أقسم. هذه حقوق، حق للمسلم ومسلم، حق واجب، فرض واجب. أن تحب له ما تحب لنفسك، هذه امور اذا قطعت يعني طعنت في اخيك مسلم كفرته، يقع الكفر عليك. كما قال النبي من قال لاخيه يعني يا كافر وليس كما قال الا حار عليه، وقال لعن المؤمن كقتله. فممكن الانسان يدخل النار بالعدوان على المسلم، اذا اعتديت على المسلم يدخل النار. فالعدوان طبعا تختلف، العدوان على الذنب. كما قال النبي لا يزال المسلم في بسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، يعني ما زالت في فسحة، انت بدك ترجع وتتوب، لكن اصابت الدم الحرام يضيق عليك السماء بعد ذلك. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. للاسف الانسان منا يمكن يسكر الف مره اذا حب يقتل يهودي او يقتل كافر اصلي، لكنه اذا حب يقتل مسلم ما يفكر بذاته، لان ده المسلم كانه ما يقول عن مسلم، وليس ذا حرمه، وليس ذا حمايه. للاسف تغيرت هذه المفاهيم الاسلاميه، تغيرت عند المسلمين. لابد من قيام شيء جديد، تعظيم شان المسلم، تعظيم حرمته، تعظيم محارمه. هذه امور ينبغي ان تزرع من جديد في القلب حتى تقام الامه الواحده المتحابه المتناصره المتعاونه. وان لا يمكن ان نصل الى اهدافنا الا اذا كل جماعه احنا لنا هدف واحد، لابد ان نتوحد. قد يكون لي مصلحه شخصيه، انا لو اشتغلت وقتي وانت لك مصلحه شخصيه، لكنها وقتيه حتما. يمكن لو تعاوننا بعضنا مع بعض، انا اتنازل عن شيء من حريتي وانت تتنازل عن شيء من حريتي، وانا اتحمل اساءاتك وتتحمل اساءاتي، لكن في خير في النتيجه، في النهايه في خير، في خير لنا جميعا، لاولادنا واهلنا. لا ينبغي ان ننظر بهذا النظر القصير، ان كل واحد ينظر فقط مصلحته القصيره القليله الشخصيه وانسى المصلحه العامه. بالعكس، عندما نتعاطف ونتعاطف ونتعاطف ويعطف بعضنا على بعض ونتحمل مشاكل بعضنا البعض ويكون لنا هدف واحد صحيح سنبذل في هذا الهدف، لكن في النهاية سيكون مرد هذا الهدف إلينا جميعا. ينبغي أن نتعلم أخلاق الجماعة وننتهي عن أخلاق الفرد، الأنانية الفردية، محبة الذات، الدوران في هذه الحلقات القصيرة الصغيرة هذه ينبغي أن ينتهي بها ينتهي لها المسلمون وأن يلحقوا بالحلقات الكبيرة الدائرة العظمى التي تجمع الأمة كلها، تجمع الأمة في إطار واحد وفي دائرة واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدم هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذمة أستغفر الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا